أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة: لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله. إذا كنا ما زلنا في مسائل العقد الفضولي كما هو الظاهر، ما أعلن المصنف اختتام مباحث العقد الفضولي، فتكون هذه المسألة قد ذكرت استطرادان، لأن بيع ما يقبل التملك منضما إلى ما يقبل إلى ما لا يقبل لا فضولية فيها، وإنما يكون قد ذكرها لكونه في بداية المسألة السابقة قاسها على هذه المسألة، فناسب أن يبحث عن المقيس عليه. ملتفت جيدا، لأنه إذا قلنا إلى هنا انتهينا من العقد الفضولي، خب هذا ليس بحث استطرادي، بحث جديد. وإذا كنا لم ننتهي من العقد الفضولي كما هو الظاهر، فيكون ذكر هذه المسألة استطرادي، وبينا وجه الاستطراد، أنه في بداية المسألة السابقة قاسها على هذه المسألة، فناسب أن يذكر المقيس عليه. كيفما كان، سواء كان البحث استطرادي أو غير استطرادي، لو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد، ذكر الماتن أنه يصح في المملوك عندنا، وهذه الجملة ظاهرة في أي شيء؟ في الإجماع. عندنا يعني عند الإمامية، ظاهرة في الإجماع على ما ذكره في جامع المقاصد. هو جامع المقاصد قال عندنا، وأما ابن زهرة في الغنيا فقد ذكر الإجماع صراحة. كيفما كان، يمكن أن يستدل على هذا المدعى بعد الإجماع بإطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة، حيث ورد فيها قوله عليه السلام: لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء فيما يملك. هذه المكاتبة وإن لم تكن صريحة في المطلوب لاحتمال نظرها إلى البيع الفضولي بالنسبة لما لا يملك، لكن إطلاقها أو إطلاق ما لا يملك يصدق على مثل الخمر والخنزير والكلب، لأن عدم الملك أعم من عدم الملك لملك الغير، ومن عدم الملك لعدم القابلية. ملتفت جيدا، وجه ظهور مقتضى الإطلاق أنه لا يملك، لا يملك أعم أنه لأجل أن الغير يملكه، فإذا تكون ناظرة إلى العقد الفضولي، ولا يملك لأن هذا الشيء غير قابل للملكية، فبالإطلاق يشمل ما نحن فيه لا بالصراحة. واضح الكلام؟ إن قلت أن هذا الإطلاق منصرف إلى كون بعض القرية المذكورة في المكاتبة مالا للغير، فتكون ناظرة إلى الفضول فلا تشمل ما نحن فيه. واضح الإشكال؟ يجيب المصنف عن ذلك بأن دعوى الانصراف ممنوعة، إذ لا يوجد ما يصلح أن يكون منشأ لها. وخصوصية المورد بعد إعطاء ضابطة كلية لا تصلح للتخصيص. واضح الكلام؟ الدليل الثالث بعد الإجماع والمكاتبة. نعم،
جواب الإمام كان ناظر إلى سؤال،
يعني بالنتيجة إلا إذا أخذنا برأي صاحب الكفاية أن القدر المتيقن يمنع عن التمسك بالإطلاق، لكن المفروض أن المستشكل يقول بالانصراف.
لا، تارة يعني يقول
صح، أعطى أعطى يصح فيما يملك ولا يصح فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك، هذا جواب، هذه كبرى طبقها على القرية،
يعني ما يملكه هذا الشخص.
أي، فلكن هذا يفهم منه أنه هذه كبرى تطبق على القرية، فكون بعض القرية ملكا للغير لا يصلح للتقييد بعد الجواب بهذه الكبرى. الدليل الثالث بعد الإجماع والمكاتبة التمسك بقاعدة الصحة، حاصل بقاعدة الصحة واللزوم المستفاد من قوله تعالى أوفوا بالعقود، حيث إنه قد عقد فيشمله إطلاق أوفوا بالعقود إلا فيما يوجد فيه مانع، والمانع لا يوجد إلا وين؟ إلا في القسم الذي لا يملك، فيصح في غيره بل يلزم. واضح تقريب الاستدلال؟ هذا هو الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث قابل للنقاش بدعوى أن التعاقد والتراضي في هذا العقد وقع على المجموع، فما هو عقد للبائع ليس العقد على الخل فقط أو الخمر فقط، بل هو عقد على المجموع، فما أقدم عليه البائع وما ارتضاه وما كان عقدا ينتسب إليه هو العقد على المجموع. ولا شك أن الشارع لم يمضي المجموع قطعا، فيكون الحكم بإمضاء البعض بحاجة إلى دليل خارج عن مثل أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض. واضح الإشكال؟ أنت الذي هو عقد لك ماذا؟ العقد على الخل. شوف محل النزاع، لا تنسى أن العقد على المجموع صفقة واحدة. لا مرة تعقد هكذا، مثلا أقول بعتك الخمر بخمسة وبعتك الخل بعشرة، هذا ممكن ينحل إلى عقدين. أما محل النزاع ماذا؟ في العقد بصفقة واحدة. فما هو عقد للبائع؟ العقد على المجموع، وهذا المفروض أن الشارع لم يمضه. فإمضاء البعض بحاجة إلى دليل زائد على أوفوا بالعقود وتجارة عن تراضين. ويشهد لصحة هذا الإشكال أنهم حكموا بفساد العقد عن طريق حكمهم بفساد شرطه، وأن فساد الشرط يستلزم فساد المشروط، وليس ذلك إلا لكون ما أقدم عليه البائع هو مجموع الشرط مع المشروط. فإذا حكم الشارع بفساد الشرط فالمشروط لم يقدم عليه البائع بذاته، وعليه، فلا فرق بين الشرط والجزء. فكما أن فساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروط، ففساد الجزء والبعض يؤدي إلى فساد المجموع. واضح؟ هذا الدليل يمنع. يقول المصنف: تحقيق مسألة أن فساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروط موكولة إلى بابل وين؟ الشروط. ولكن قياس ما نحن فيه على تلك المسألة، حتى لو قلنا بالفساد هناك، قياس مع الفارق. ما هو هذا الفارق؟ والفارق هو المكاتبة هنا. صار واضح المسألة؟ المكاتبة هي التي صححت هنا. فإذا قلنا هناك بالفساد يكون الفارق هو النص والدليل. واضح المطلب؟ إذن ثبت لدينا أنه في بيع ما يقبل التمليك منضما إلى ما لا يقبل، نقول بماذا؟ بالتبعض، أنه يصح بالنسبة إلى المملوك ويفسد بالنسبة إلى غيره. بعض الفقهاء قيد الحكم بصحة البيع بصورة جهل المشتري، يعني لو كان المشتري جاهل أن جزء من هذه الصفقة لا يقبل التملك باعتقاد أنه يقبل التملك، كان جاهلا. ففي هذه الصورة فقط، في هذه الصورة فقط نحكم بصحة البيع. طبعا نحكم بصحته وين؟ بالنسبة لما يملك، أما غيره حتما لا نحكم بالصحة. وعلل ذلك الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك وفاقا للمحكي في التذكرة عن الشافعي بأنه في صورة علم المشتري يؤدي البيع إلى الغرر بثمن المبيع، ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، ونفى العلامة في التذكرة عن قول الشافع البعد، كان ليس ببعيد. فيحكم ببطلان العقد في صورة علم المشتري، فلو باع عبدا مع حر بألف ولم يكن المشتري عالما بحرية البعض، فيصح بالنسبة للعبد. أما لو كان عالما بالحرية أو عالما بالوقف وأن الوقف لا يقبل التملك وهكذا الخمر والخنزير وما شابه ذلك، فإن العقد يبطل بأجمعه، لأن العلم يفضي إلى الغرر. لا نعرف القيمة التي هي بإزاء ما يقبل التمليك، بخلاف صورة الجهل، إذ لا غرر عند المشتري لاعتقاده بأن الكل يقبل التمليك. ففي صورة العلم يدخل في قوله نهى النبي عن بيع الغرار. واضح الكلام؟ يناقش المصنف رحمة الله عليه في هذا الدليل للقول بالبطلان بأنه يدفع عن طريق القول بأن ما نحتاج إليه في العقد هو علم المشتري بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفا، حتى لو كان الناقل يعلم بعدم إمضاء الشارع له. فإن هذا العلم لا ينافي قصد النقل حقيقة، فلا يشمله نهي النبي عن بيع الغرر، إذ المقصود من الغرر في النهي المذكور هو ما كان غررا في ذاته ونفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع عليه. هذا أولا. وثانيا لو تم وقلنا بوجود الغرر المنهي عنه فإن غاية ما يلزم أن نصرف تمام الثمن إلى المملوك، لا أن نحكم بالبطلان. والسر في ذلك أن المشتري الذي أقدم على ضمان المجموع مما يملك ومما لا يملك بالثمن المعلوم إذا كان عالما بأن البعض مما لا يملك فيكون ذلك قرينة على أنه مقدم على ضمان خصوص ما يملك. التفت جيدا، شوف الآن أنت لو هكذا بعتني زيدا وعمرا بألف، أنا صحيح دفعت الألف بإزاء زيد وعمر، لكن المفروض أني عالم بأن عمر ماذا؟ حر، وأن الحر لا يباع. فمع علمي ذلك فأنا في وأعرف بأن الشارع سوف يقول هذا باطل، مع علمي هذا أنا أكون قد دفعت الألف بإزاء من؟ بإزاء زيد، أنا مقدم على ذلك، فلا غرر في البيع. ليكون ماذا؟ ليكون مشمولا للنهي المتقدم. واضح هذا الكلام؟ وقد صرح في ذلك الشهيد في بعض الحواشي المنسوبة إليه. نقرأ هذا المقدار الآن. يقول: مسألة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر والخنزير صفقة بثمن، هذا محل النزاع، صفقة بثمن واحد، صفقة في مقابل ماذا؟ في مقابل عقدين وصفقتين بثمن واحد، كما لو كان في صفقة واحدة لكن لكل واحد ثمن، هذا حتما يصح فيما يملك. التفتنا؟ محل النزاع أن يكون صفقة بثمن واحد. صح في المملوك عندنا كما في جامع المقاصد وإجماعا كما عن الغنية، ويدل عليه إطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة. إشكال على الدليل الثالث وهي مكاتبة الصفار ودعوى انصراف الإطلاق إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها في المكاتبة مال الغير، هذه الدعوة ممنوعة لعدم وجود منشأ للانصراف. بل هذا الدليل الثالث، الدليل عفوا الثالث، نعم، بعد الإجماع والمكاتبة. بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة بل اللزوم بالعقود. قاعدة الصحة واللزوم هي المستفاد من قوله أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض وما شاكل ذلك. عدا ما يقال، هذا إشكال على الدليل الثالث، عدا ما يقال من أن التراضي والتعاقد إنما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشارع قطعا، فالحكم بالإمضاء في البعض مع عدم كونه مقصودا إلا في ضمن المركب يحتاج إلى دليل، لأنه لا يصدق على خصوص ما يملك أنه عقدي، عقدي كان على المجموع لا على خصوص ما يملك، ولا يصدق على خصوص ما يملك أنه تجارة عن تراض، ما تراضيت عليه هو المجموع. فالصحة في البعض يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل آخر غير ما دل على حكم العقود والشروط والتجارة عن تراض، ولذا حكموا بفساد العقد بفساد شرطه. وقد نبه عليه في جامع المقاصد في باب فساد الشرط، وذكر أن في الفرق بين فساد الشرط والجزء عسرا. يجيب المصنف يقول: وتمام الكلام عن الشرط في باب الشروط، أما حتى لو قلنا في باب الشروط أن فساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروط، قياس ما نحن فيه على تلك المسألة قياس مع الفارق. ليش؟ ويكفي هنا الفرق بالنص وهي المكاتبة والإجماع. واضح الكلام؟ نعم. ربما هذا إشكال على القول بالصحة. نعم، أو مش إشكال، عفوا، هذا تفصيل، هذا قول بالتفصيل. نعم، ربما يقيد الحكم، أي حكم؟ حكم بصحة البيع بالنسبة لما يملك بصورة جهل المشتري. ليش يقيد؟ لما ذكره في المسالك وفاقا للمحكي في التذكرة عن الشافعي من جهة إفضائه. إفضائه ماذا؟ ضمير لوين يرجع في إفضائه؟ لا، من جهة إفضاء عدم وجود القيد المذكور وهو جهل المشتري، يعني من جهة إفضاء علم المشتري من ناحية المعنى، هذا المقصود، من جهة إفضاء علم المشتري إلى الجهل بثمن المبيع، لأنه لا يعلم كم للحر وكم للعبد. قال في التذكرة بعد ذلك: وليس عندي بعيدا من الصواب الحكم بالبطلان فيما إذا علم المشتري حرية الآخر أو كونه مما لا ينقل إليه كالوقف. انتهى. يجيب المصنف عن هذا التفصيل، ويمكن دفعه بأن اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفا، وإن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع له فإن هذا العلم غير مناف لقصد النقل حقيقة. ليه؟ لأن بيع الغرر يختص بصورة ماذا؟ بصورة كون الشيء في حد ذاته غرر، لأن غرره نشأ من عدم إمضاء الشارع، وحكمه عليه بالفساد هو ما كان، فبيع الغرر المتعلق لنهي الشارع وحكمه عليه بالفساد هو ما كان غررا في نفسه مع قطع النظر عما يحكم عليه من الشارع. طب هذا الإشكال الأول كان. إشكال الثاني: مع أنه لو تم صح أن نتمسك بالنهي، لو تم ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى المملوك لا البطلان، لأن المشتري لقاعدة الإقدام، لأن المشتري القادم هنا قاعدة الإقدام على ضمان المجموع بالثمن مع علمه بعدم سلامة البعض له، يكون قادما على ضمان المملوك وحده بالثمن، كما صرح به الشهيد في محكي الحواشي المنسوب إليه، حيث قال: إن هذا الحكم مقيد بجهل المشتري بعين المبيع أو حكمه، وإلا لكان البذل بإزاء المملوك ضرورة أن القصد إلى الممتنع كلا قصد، والمفروض أنه عالم بذلك، فنحكم بأن الثمن بأجمعه لأي شيء؟ للعبد، بإزاء العبد لا بإزاء المجموع. انتهى. بعد أن أيد رحمة الله عليه كلامه بكلام الشهيد الأول قدس سره، ذكر أن كلام الشهيد الأول مخالف لظاهر المشهور، حيث إن المشهور أفتوا بتقسيط الثمن، كيف نقسط الثمن؟ بأن نقدر الحر عبدا فيختزل من الثمن بمقدار ما للحر لو كان عبدا. واضح؟ هذا منافي لقول الشهيد أن الثمن كله ينصرف إلى العبد. فإذن فتوى الشهيد الأول تتنافى مع فتوى المشهور. يقول لكن ما ذكره مخالف لظاهر المشهور حيث حكموا بالتقسيط. طيب من جهة أخرى كلام الشهيد الأول يناسب ما ذكره المشهور في بيع مال الغير من العالم بالفضولية. ذكرتم في بيع الفضولي تبيع مال الغير من مشتري يعلم بأنه ليس لك، هذا كانت أحد صور المسألة حيث ذكروا من أن المشتري لا يرجع بالثمن لأنه سلطه عليه ماذا؟ مجانا، المفروض أنه عالم بالفضولية، فهذا يعني أننا فيما نحن فيه المشتري لا ينبغي له أن يرجع بالثمن المقابل للحر، لأنه يعرف بأن الحر لا يقبل الانتقال، فيكون التسليط في مقابل المملوك. وبعبارة أخرى المشتري وإن دفع 1000 في قبال الصفقة، لكن لما كان عالما بأن جزءها لا يقبل النقل فلا يخلو، إما أن يقال بأن المجموع يصبح في قبال ما يقبل النقل، وإما أن يقال جزء الثمن في قبال ما يقبل النقل والجزء الآخر يكون التسليط فيه مجانيان. واضح الكلام؟ يقول لكن ما ذكره قدس سره. فإذا ما ذكره الشهيد من جهة مخالف للمشهور ومن جهة موافق للمشهور، لكن ما ذكره قدس سره مخالف لظاهر المشهور حيث حكموا بالتقسيط، وإن كان مناسبا لما ذكروه في بيع مال الغير من العالم الذي تقدم في بحث الفضولي من عدم رجوع المشتري بالثمن إلى البائع. طبعا فيما تقدم قيدنا ذلك بصورة التلف لا مطلقا، مع بقاء الثمن قلنا يرجع لأنه سلطه عليه مجانا، فإن مقتضى ذلك عدم رجوع المشتري بقسط غير المملوك، إما لوقوع المجموع في مقابل المملوك مجموع الثمن كما عرفت من الحواشي، وإما لبقاء ذلك القسط له مجانا كما يلوح من جامع المقاصد والمسالك، إلا أنك قد عرفت أن الحكم هناك لا يكاد ينطبق على القواعد، العمومات، لأنه المشتري التفت هناك، المشتري صحيح عالم بالفضولية لكن الاحتمال أن يجيز المالك أقدم، فلا يكون هناك تسليط مجاني، فالفتوى بالتسليط المجاني تكون خاصة بموردها لأنها مخالفة للقواعد. واضح الكلام؟ لذا يقول لا يكاد، بما أنه لا ينطبق على القواعد فلا نستطيع أن نقيس ما نحن فيه عليه، كيف تقيس شيء على شيء مخالف للقواعد؟ واضح هذا الكلام؟
هذا بقى القسط.
نعم،
أي قسط يبقى له مجانا، وإما لبقاء ذلك القسط له مجانا
للبائع، مش هو باعه ما يملك وما لا يملك، فإما أن نقول مجموع الألف بإزاء
العبد،
وإما أن نقول لا، جزء من الثمن بإزاء العبد والجزء الآخر لعلم المشتري، فهذا تسليط مجاني. واضح العبارة؟ هذا تمام الكلام إذن في مناقشة الشهيد الأول. وصلنا إلى نتيجة التقسيط. السؤال هنا كيف يقسط الثمن؟ المفروض واحد أن أحد المبيع أن جزء المبيع كان حرا، وبالحر لا يباع ليس بإزائه ثمن، فكيف تقسط الثمن؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا السؤال بأنه قد تقدم سابقا في بيع ماله مع مال الغير، من أن العبرة تكون بتقويم كل واحد منهما منفردا مع اعتبار الحر ماذا؟ عبدا. يعني هذا الحر لو كان عبد قيمته منفردة كم؟ فيؤخذ نسبة المنفرد إلى مجموع. تذكرتم المطلب؟ ما صرنا عدة ثلاثة أربعة أيام أخذنا في طريقتين، طريقة اختارها المصنف وطريقة ظاهرة من البعض، اخترنا هذه الطريقة. واضح أن كل واحد من قيمة منفرد، لنفترض هذا الحر لو كان عبدان كم يسوى؟ 600، أو مثلا لنقول نعم 600، و العبد لو كان لوحده كم يسوى؟ 400. فنعطيه نسبة 400 إلى المجموع. في المثال تكون 400 تتطابق، في بعض الأحيان لا تتطابق. لكن هنا الكلام في كيفية معرفة قيمة غير المملوك. فذكروا أن الحر يفرض عبدا بصفاته المتواجدة فيه فعلا. يعني مرة هذا الحر يكون طبيبا، فنفرض أنه عبد طبيب لأنه يلغي الصفات، انتبهنا؟ وحينئذ يقوم. وفي الخمر والخنزير نأخذ قيمتهما عند من يستحلهما. يعني هذا الخمر عند المسيحيين كم يسوى؟ واضح؟ وتعرف القيمة بالبينة بشهادة عدلين مطلعين على ذلك. طب كيف تتصور واحد يعرف عدل ويعرف قيمة الخمر؟ يقول إما لكونه سابقا كانوا كفارا أو يعيشون بين الكفار، ممكن هذا الشيء. نعم، يأتي الإشكال في تقويم الخنزير لو باعه بعنوان أنه شات، والخمر لو باعه بعنوان أنه خل، فتبين أنه خنزيرا وأنه خمرا. والبعض في هذه الصورة جزم بوجوب التقويم على أساس الخلية والشاتية كما هو الحال في الحر، نفرضه عبدا، الخنزير نفرضه شاتا، والخمر نفرضه خلا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يقول: ثم إن طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف مما تقدم في بيع ماله مع مال الغير، من أن العبرة بتقويم كل منهما منفردا ونسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين. لكن الكلام هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك، وقد ذكروا أن الحر يفرض عبدا بصفاته الموجودة في الحر، ويقوم ويقوم، والخمر والخنزير يقومان بقيمتهما عند من يراهما مالا، ويعرف تلك القيمة بشهادة عدلين مطلعين على ذلك. يريد أن يجيب عن إشكال كيف عدلين مطلعين، يقول لكونهما مسبوقين بالكفر أو مجاورين للكفار. ويشكل تقويم الخمر والخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان أنها شاة والخمر بعنوان أنها خل، فبان الخلاف، بل جزم بعض هنا بوجوب تقويمهما قيمة الخل والشاة كالحر. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة في ولاية الأب والجد، مسائل الواضحة نسرع فيها، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.